الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 بعد 100 من فتح الباري على شرح السنة للبربهاري. قال رحمه الله في الفوائد ابن القيم: دالا على طريقة تحصيل الأخلاص، لا يجتمع الأخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الأخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما. زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الدنيا والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، قلت أما ذبح الطمع فيسهلها عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكه غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، ولا يؤتي العبد شيئا منها سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهلها عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. قال ذاك الله عز وجل: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمدى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يصدق مع ربه بالإخلاص والمراقبة، فإذا فعل ذلك أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليه وعلى دعوته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واعلم أن جميع الأعمال عائدة إلى نية العبد في قبولها وجعل البركة فيها. دل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه عند الشيخين: أي إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال ابن القيم رحمه الله: فصل الإخلاص لله. وقوله أن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب. لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيننا على الإخلاص. وانظر بعين المعتبر ما حصل للثلاث النفر الذين ذكر قصتهم أو ذكرت قصتهم عند البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاث رهط ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار في جبل، فانحط على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إن كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه يا أبي ذات يوم الشجر، فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب الإناء الذي فيه اللبن، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاقون عند قدمي، فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأى منها السماء. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار، في بعض الروايات 120 دينار، فتعبت حتى جمعت 100 دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت استأجرت أجيرا بفرقي أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. قلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعائها. فأخذها فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله ما بقي. وما أنجاهم في ذلك المقطع العصيب إلا توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى بالأخلاص. والمخلص أيضا همه الله والدار الآخرة، فلا يصده مكر الماكرين ولا كيد الكافرين ولا سخرية واستهزاء المستهزئين. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد صح عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الأخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن أصحابه يستحق المقت من الله، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وترى يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصل فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. إلى هنا بارك الله فيكم.